والابن والروح بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد الحميد من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركاته عليه أمين. الإصحاح العاشر فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000 ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة ولا تتذمروا كما تذمر أيضا ناس منهم فأهلكهم المهلك فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا أمين بنعمة ربنا يسوع المسيح عايز اتكلم عن موضوع التذمر طبعا التذمر عكسه الشكر وممكن الخطية دي من الخطايا اللي تتسلل الى الانسان ويمارسها ويكررها من غير ما يشعر وما يخطش باله انه بيعمل خطيه على سبيل المثال يكون واحد مثلا في نفس البيت مع شخص تاني او في محيط عمله له زميل او رئيس او مرؤوس والشخص التاني ده بيسيء التصرف في صفه وحشه في طبع وحش في ضعف معين وبيتكرر منه فموقفي انا من الشخص ده بيكون موقف سلبي ابقى مش متقبل منه الخطأ اللي بيتكرر او الصفة اللي فيه هي صحيح هي صفة رديئة ده موضوع حقيقي يعني مش انا متجني عليه لما بقول فيه الصفه الوحشه دي هي فعلا فيه وفيه وبتتكرر فالصفه السيئه دي كانها طبع فيه وباستمرار بتصدر منه طبعا انا مش هقدر اخليه في معظم الأحوال مش هقدر أخليه يغير الصفة أو الطبع الرديء اللي فيه ده ربما الأمر عايز وقت لأنه له جذور عميقة في حياته وأسباب كثيرة يعني لكن المطلوب مني إن أنا أغير نفسي الإنسان ما يقدرش يغير غيره لكن يقدر يغير نفسه أسهل إن هو يغير نفسه عن هو يغير غيره فرد فعل الخطأ اللي بيصدر من الإنسان ذو الطبع الرديء رد الفعل عندي إن أنا كل ما يصدر منه تصرف أنا أبقى مش متقبل التصرف منه وأبقى داخليا متدمر وغير راضي عن الوضع وغير متعالي ويبلغ بي الامر ان انا كمان احس ان ربنا ظلمني ان انا بتعامل مع الشخص ده او اذا كانوا اكثر من شخص كمان ويبقى قلبي فيه عدم السلام وعدم الارتياح ويبقى الامر ده سبب تنغيص دائم ليا بقى مستقر المتخطية موقفي انا مش من الظروف دي، بقى مش فاهم دي خطية لان انا في وضع مظلوم. انا بقول انا مظلوم، انا بعمل خطية، ده فلان بيظلمني او الظروف دي انا فيها مظلوم، او الاشخاص دول انا متألم من سوء تصرفاتهم. هي تصرفاتهم سيئة، بس عدم تقبل الظروف دي فيها خطية تذمر. خطية التذمر عقد الشكر، وخطية التذمر ضد الإيمان وضد التسليم لمشيئة الله. واحد يقول طب وربنا ذنبه ايه؟ احنا هنلوم ربنا؟ ربنا ما قالش ان فلان يعاملني بالمعاملة الوحش دي. انا مش بلوم ربنا، انا بلوم فلان. لا، مصل فلان مين اللي حاطيني معاه؟ سواء ارتباط جسدي او ارتباط في العمل او ارتباط بسبب الظروف. طبعا ربنا اللي سمح لكده، وربنا اللي ما فيهاش. ما احنا الواحد برضه من التذمر، طب ما ربنا يشوف له، يشوف يبعد الراجل ده عنه، ولا ينقله، ولا المهم حتى يروح بعيد عنه. فيبقى وجود الشخص ده في حياتي انا بلوم فيه ربنا، سواء انا خدت بالي او ما خدتش. لان ممكن واحد يقول طب وليه يا رب انت تخليني في الظروف دي؟ وليه انت تسمحني اشتغل مع الناس دول؟ او ليه انت سمحت ان انا ارتبط بالراجل ده يبقى شريك حياتي طول عمري كده، وانا كده عليا طول عمري؟ فهنا ده اللي بيوضح انها خطيه، فيها عدم تسليم، فيها عدم شكر، فيها عدم ايمان. في قصة، والقصة دي حقيقية. كان في أيام القديس أنطونيوس أب الرهبان، كان معاصر لي، تقابل معاه إنسان اسمه أولوبيوس. أولوبيوس أو إفلوبيوس يعني مبارك، جاء منها كلمة الألوغية اللي هي لحمة البركة، مع البركة الألوغية. أولوغيوس ده هو كان مرة، هو كان إنسان تقي وبيعبد ربنا، ومرة راح السوق فوجد في السوق إنسان مقعد على الأرض ملوش إيدين ولا رجلين، ربما مولود كده أو في حادثة معرفش. المهم هو كان كده وقعد على الارض. طبعا النوع اللي زي ده هو بيبقى وضعه مؤلم وبائس، ويمكن حتى اقربائه بيتخلوا عنه لان بيبقى من العسير خدمته. فما شافه كلمه، استلمك يا عمي انت؟ قال له سلامك والنعمه. قال له انت ايه، انت ايه لا يعني مخليك في السوق كده على طول ومش شايف حد جنبك والدبان حواليك وكده، وشايف وضعك يعني زي ما يكون يعني مهمل ومحدش معتني بيك؟ قال له طبعا انا اللي يكون في وضعي محدش ايه يجي جنبي، فالناس سايباني، فانا قاعد في السوق عشان اي حد ايه بيشوفني بيعطف علي يديني حسنه وكده، وأترجع حد مثلا يشيلني من حتة لحتة بالكثير يعني، واللي هيعمل معايا كده النهارده مش هيعمل معايا بكرة. قال له طيب، بعد ما فكر أولوبيوس في نفسه وقال لي يا رب أنا ممكن أخدم الراجل ده وممكن أعوده وممكن أعتبر إنه حتة مني عشان أخد بركته وأخلص بسببه بدل ما هو مهمل وملوش انسان كده. وبعد ما رفع قلبه لربنا بالكلمتين دول احس بارتياح للفكر ان هو ايه ياخده ويعوده. فقال له طب ايه رايك، انا مستعد اخدك وتعيش معايا المكان اللي جابك فيه، بس معايا اللقمة اللي باكلها نقتسمها مع بعض، الأكل اللي أنا بجيبه أصرف عليك معايا زي بالظبط، وأنا أقوم بكل إيه احتياجاتك وغسلك وكل احتياجاتك. هل يبقى ربنا يعوضك التدقيق؟ أنا مش هلاقي حد زيك. يعني العيشة اللي أنا أعيشها تعيشها أنت معايا؟ قال له أنا طول. قال يعني ما تقولش مثلا مرة تقول ده الأكل ده وحش أو المكان ده وحش، يعني هعيش بغير بالظبط. قال له مش معقول وأنا طول. قال له خلاص، وأنا اتفقت إن أنا وربنا إيه بيني ما بينك إنك تعيش زي بالظبط وتعيش معايا وأنا أختمك. قال له ربنا يعوضك في الدنيا في الآخرة. فراحوا لبس اللي هو اتخذوا من السوق واخذوا معاه البيت بتاعه وغسلوا ونظفوا ولبسوا ملابس كويسه وبقى ايه معتبروا ان هو شريف حياته وان هو نصيبه من ربنا وبقى جنوب كل قوته. بعد أيام وأسابيع وشهور وسنوات ابتدى العدو الخير طبعا ايه اللي بيصير المتاعب. عدو الخير لما يشوف واحد ماشي في طريق ربنا وعايز يخلص بتطوير من التطويرات التمانية، لازم عدو الخير ايه يعكسه. التطويرات كلها ان كانت طوبة للمساكين بالروح، ان كانت طوبة للحزانة، ان كانت للودعاء، ان كانت للرحماء، للجاع والعطش الى البر، لانقياء القلب، لصانع السلام، للمضطهدين. اي تطويبة الانسان يحطها هدف ويعيش بيها عدو الخير بيلاحظ فيحاربه عشان ما يكملش السكة ويصعب عليه طاعة الوصية. فالشيطان شاف أولوبيوس كده مع موقفه من الإنسان المقعد الأول، فابتدى يصير المقعد بالتذمر. مرة يكون أولوبيوس بره مثلا في شغله متأخر، يرجع البيت بكى يزعق فيه يقول له انت مالكش حد، انت تتاخر وسيبني. اه طبعا انت بتتفتح بره وانا هنا قاعد في حته ايه ما اعرفش اتحرك شبر واحد منها تمام وكده. يقول له ما يعني عايز ايه وانت ظروفك كده انك ما بتقدرش تتحرك وانا كنت في شغلي. يقول له انت يعني اذا كنت في شغلك يعني انا اموت هنا لوحدي وكده وما فيش حد انيس ولا حد يدلسني، مش المفروض تجيني بدري؟ يقول له حاضر حقك عليا باجي لك بدري، بس كان غصب عني انا اتاخرت غصب عني ده حصل كذا كذا كذا. مره ثانيه مثلا يحطوا لقمه ياكلوها مع بعض، يقول انت كل يوم بتجيب لي من الصنف ده، كل يوم مفيش تجيب له حاجه ثانيه تحرك صنف ثاني كده كده. يقول له يا اخويا ما هو كله خير ربنا وبركه ربنا واحنا لازم نشكر ربنا. يقول له نشكر ربنا على الناس اللي بتاكل كذا وعندها كذا وعندها كذا، يعني احنا اكثر مننا في حاجه. وابتدى روح الايه التذمر فيه. مره يرجع يقول له جاي منين؟ يقول له جاي من الحته الفلانيه، بعت كذا واشتريت كذا وعملت كذا. يقول له معاك فلوس قد ايه؟ يقول له معاك فلوس قد كده. يقول له انت بتكذب عليا، انت بتشيل فلوس من ورايا وانت بتقول لي كده. لا انت بتكذب عليا، انت بتخبي الفلوس. يا حبيبي انا اخبي الفلوس عشان ايه؟ ده انا برضايا معيشك معايا انا اخبي الفلوس عنك. انا ماليش حاجه، هو انا ليا زوجة ولا اولاد ولا ما انا ماليش غير ربنا وانت. روح التذمر ابتدى ايه؟ في مره يبقى خارج يقول لي خدني شيلني اشيلك واديك فين؟ يقول له وديني في السوق، قعدني في السوق، انت مش جبت لي من السوق؟ طب اقعد في السوق تعمل ايه؟ يقول له واحد يتسلى شويه يشوف الناس اللي رايحه وجايه، انت تخرج انا ما اخرجش. مره يشيله في السوق يوديه مثلا يتعرض لايه؟ في بسوء ولد صغير دينه أو أي ألم يبتدي إيه يتزمر وأنت سايبني الأب يشتموني حبيب ما أنت اللي قلت لي أجيبك السوء وأنا قلت لك خليك ما تقعدش يقول لك شيلني وروح طيب شيلني وروح خاطر من عيني وهكذا روح التزمر طبعا لما اشتغلت في الموقعات خذوا بالكم الشيطان ابتدى روح التذمر في الموقع ده لما يشكر ربنا على اولوبس اللي رحمه وشايله وكده يعني ابتدى التذمر انتقلت روح التذمر شوف الشيطان بقى انتقلت لاولوبس بقى متألم من وضع الراجل الموقع ده ايه معاه وابتدى يتذمر ومستقل ايه في الموقع ويقول يعني وانا كان ايه اللي غفضني على كده طب انا هسيبه في السوق زي ما سبته وخلاص هسيبه وحطه مش هم انا اسكنه معايا ليه وانا اكله ليه وانا اشيل انا كان هو كان قريب وانا انا غلطت الغلطه دي انا كلمه غلطت منه بس انا عهدت ربنا وكان اخلص بسببه وقلت بيني وبينك ربنا مشيت ارجع في النذر بتاعي تفاكرين موسى لما موسى النبي لما كان يزيد التذمرات على بني اسرائيل مره قال لربنا قال له ألعبني حبسته في بهذا الشعر حتى تقول لي احمله في خدمه يعني وانا فابتدت روح التذمر برضه تتحرك في قلوبي طبعا ما ننساش يعني ان هو ما فيش انسان كامل فممكن ان هو المقعد مرة يكلم في المدرسة مع اولوبوس برضه اولوبوس ممكن يغضب او يعلي صوته عليه او كده والشيطان ابتدى ايه التذمر دي زي الكورة يبصيها مرة لاولوبوس ومرة للمقعد ويفقدوا هما الاثنين سلامهم وكل واحد لوحده يبتدي شريط الافكار الشريرة انا لازم اعمل كده انا لازم اعمل كده وكده دخل الروح الشرير بينه لا المقعد راضي بان يعيش مع اولوبوس ولا اولوبوس محتمل انه المقعد يعيش معاه وكل منهم بيفكر طبعا بهذا العدو الخير مش عارف ان ده الشيطان ان يصير التعني فلما زادت الحرب على اولوبوس قال خلاص انا صحيح عايزت ربنا وقلت اخلص بسبب لكن هو اصبح في حالة غير محتمل فانا خلاص ربنا مش هيلومني انا روح احطه في السوق زي ما جبته من السوق وخلاص هو نفسه عايز كده مش هو متذمر عليه مش عاجبني انا مش عارف خالص وبعدين الله برضه من رحمته على اولوبيوس عشان ما يمشيش ورا الفكر الشرير ويفقد تعبه السنوات اللي فاتت دي تعبوا مع الموقع تعب المقدس ده ربنا ألهمه فكرة أو طيب مفروض الإنسان ما يقدمش على فقره مرضى المنشاء والذين بلا مرشد زي ما نفسه القديس أنطونيوس بيقول سريعا يسقطون مثل ورق الشجر في الخريف لازم أشاور أب روحي وأقول إذا حصل كذا وأنا يعني عن إذنك اديني تصريح إن أنا أتخلى عن نفسي ففكر قال أنا أروح أشاور أبونا أنطونيوس القديس أنطونيوس أبا الرهبان كان وقتها القديس أنطونيوس له دير في أولاد الرهبان والدير ده كان في قرية جنب بني سويف موجودة لغاية دلوقتي اسمها الميمون في أثنيس أثريين فكان أولاده عايشين في الدير اللي هو قرب النيل ده وكان هو له مغارة في الجبل وكان يغيب ويتردد عليهم يعني ينزل من المغارة حسب ما روح الله يوفقه ينزل ايه يفتقد أولاده غربان ويقعد معاهم ويحضر معاهم القداس ويتناول وبعد ما ويخدم الضيوف بيبقى في ضيوف برضو جايين يسألوا على أبونا أنطونيوس إن كان مثلا مرضى بيصلي من أجلهم أو ناس عايزين لأي سبب غير الرهبان وبعد ما يخدم ويقضي يرجع مغارته تاني فرح لوبيوس قال للموقع شوف انا دلوقتي مش قادر احكي لك تاني، انا هشيلك واخدك لابونا انطونيوس الكبير وهو ايه يحكم بيني وبينك، وانا اقول له اديني اذن ان انا ايه ارجعك السوق تاني زي ما جبتك ما دام انت مش محتملني وانا كمان قادر احكم لك وخلاص. فراح حمل المقعد وسافر لايه للدير. اول ما وصلوا سأل قال لهم ابونا الكبير موجود؟ القديس انطونيوس قالوا لا هو مش موجود لكن انتظروا هو هاتي دينا يوم السبت قبل المغرب كده بيوصل. انتظر الدفاع قعد في المضيق مع المقعد لغاية ما جه القديس ايه انطونيوس من الجبل. كان معتاد القديس انطونيوس لما يجي ويفتقد اولاده الرهبان وكده يسأل على الضيوف، ففي كان راهب مسؤول عن الايه المضيقة يعني بيخدم الضيوف واحتياجاتهم وكده، فيسألك يقول له عندك ضيوف؟ يقول له عندي أب. يقول له ضيوفك من مصر ولا من أورشليم؟ ده كان تعبير إن كانوا ناس روحيين يقول له ضيوفي من أورشليم، إن كانوا ناس بلدانيين يعني إيه؟ يعني عذري إنك تروح لأديرة فسحة كده مش 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 لأي سبب روح، يقول له من مصر، إن كانوا من مصر يقول له أعدد لهم ما قدر وصرفهم يعني ايه؟ قال لهم لهم اكلوا، ان كانوا من اورشليم يروح يعزلهم ويقعد معاهم ويرفع اسئلتهم ويدعوهم ويعزيهم بكلمه الله ويشوف احتياجاتهم ويمشي. اجتمع القديس انطونيوس للضيوف بعد ما سأل الراهب وقعد يكلمهم عن خلاص النفس وكده، وبعد ما كلمهم طبعا نولوجوس قاعد والمقعد قاعد وهما مقبلوش عند انطونيوس يعني شافوه وقاعدين وسط الناس، فراح القديس انطونيوس قال نولوجوس 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 قاعد عشان هو ما يعرفش عن انطونيوس وبرضه فاهم ان انطونيوس ما يعرفوش، فقال يمكن في حد غير اسمه اولوبيوس هو يقصده فما ردش. فلما ما ردش فراح القديس انطونيوس شاور عليه قال له انت يا اسكندراني؟ قال له الله عارف ان انا اولوبيوس وان انا من اسكندريه كمان. قال له نعم يا ابي. قال له انت مش عايزك النقطه مش عايزك النقطه وعايز ترميه في السوق زي ما جبته؟ طب وانت اذا رميت يا اخي ربنا مش هيرميه بس انت هتخسر صلاتك، انت مش قادر تحتمله، امال فين انت فين احتمالك من احتمال الشعب ولا فين احتمالك من الرب يسوع احتمله عنك وعنونا على الطريق ما كنتش عاوز تحتمله، امال صار بالخلاص ازاي؟ انت مش قلت يا رب انا هحمله من اجل خلاص نفسي؟ طب ما انت اذا رميته هتفقد خلاص نفسك. ده اولوبيوس ايه؟ متحير ومدهوش ومتعذب ومش قادر يفتح بقه ان روح الله كشف كل ايه اللي فكره للقديس انطونيوس. قال له الشيطان اللي جربك وانت مش فاهم ان تقريبا عدو الخير وانت، وراح شاور لمين؟ للموقع. قال له انت بتدي للشيطان موضع فيك ومتذمر طول عمرك متذمر بدل ما بيخدمك مش تذكر ربنا وتذكره؟ ايه اللي يوم عاوز تعمل كده ويوم تقول له وديني كده ويوم مش عاجبني كده؟ امال انت مش طالب ملكوت السماوات وحتى متذمر على اللي بيخدمك مجانا؟ امال طالب الخلاص ازاي؟ وراح المقعد ايه برضو ايه بقى الراجل الثاني مشدوه وعرقان ومش قادر يتكلم، قال لهم يلا ربنا يناجيكم من الشرير، واجب ان الانسان اللي بدا عمل صالح ايه يكمله وربنا يناديكم من الشرير، لأن النهاية الرب استعدت عشان النهاية أحضرت. الرهبان أما الحاضرين وسمعوا في الكلام اللي القديس أنطونيوس قاله لأولوبيوس والمقعد، بعد ما أولوبيوس شال المقعد ورحل بيقول انتقل المقعد، وفي اليوم بعدها ب37 يوم انتقل أولوبيوس. من الكلام من القديس أنطونيوس، من يوم ما كان مع القديس أنطونيوس، فكان في يوم واحد بيصلوا الثالث على المقعد، وهو نفس اليوم صلوا الـ40 على أولوبيوس. فشوفوا عدو الخير، يعني هم بس يدوبك لو يعني كانوا طولوا بالهم شوية، هي كلها كانت ايه ايام قليلة، وكان هنا ربنا قدر جهتهم على انه اكتمل. انا الحقيقة اللي تذكرت القصة دي عشان مرة واحدة سيدة منكم يعني بس النهاردة ما جات، جات بتقول لي تعالى علشان فلان مستريح خماته اللي ساكنة معاه في البيت، ست كبيرة وعشان كبيرة في السن يعني زي الخدمة بتاعتها بقت أصعب، يعني مش عايز أوضع أكتر من كده، عايز خدمة بقى وطول إقبال وتنظيف وحاجات يعني، ومظبوط في الليل اللي يبقوا هما نايمين ممكن هي تبقى صاحية وتزعق ومش ده يعني حاجات زي كده يعني. فأنا رحت وصليت عندهم طبعا ورشمتهم بالزيت، وخدت الراجل دوت اللي هو ايه، قلت له يا فلان دي ست كبيرة وصحيح مثلا بيصدر منها حاجات، لكن واجب ان احنا نحتمل بعض والإنسان يعني هدية صلاة صغيرة ربنا بيبعتها لنا عشان نخلص بيها، واجب نحتمل بعض، والرسول بيقول احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ما فيش اسابيع قليله وبعدين سمعت انهم بيدوروا على مين؟ قالوا تعالى عشان ده الست الكبيرات. فعلى طول تذكرت عشان تصلي عليها، تذكرت القصه بتاعت القديس أنطونيوس مع أولوبيوس والمقعد الرزين. فزي الفصل اللي قريناه بيقول ولا نتذمر كما تذمر اناس منهم فاهلكهم المؤمن. فالانسان الروحي يبعات ان هو يضرر كل واحد مننا، يحتمل ويجي في وقت من الاوقات ينسى ان المحبه تحتمل كل شيء، والمحبه لا تسقط ابدا، المحبه تصبر على كل شيء، المحبة تصدق كل شيء وتضرب كل شيء، وينسى انه الحاجة اللي بيتذمر منها دي لو هو نظر لها روحية ده مش يدعم، ده يفرح ان دي سبب، خلاص ان دي هتكون سبب اكليل ليه. انتوا عارفين قصة الراهب اللي كان كل يوم جنبه ساكن شاب وهو كذا شيخ، وطبعا الشيخ جهده قليل، والشاب كل اول باول بيسرق من قلايه الشيخ، فكان هو يزيد في تعبه ويزيد في عمل اليدين ويزيد في سهره، وكان بالكاد عشان دوكا بيسرقوا بالكاد يحصل على قوته. ولما حضرته الوفاه للشيخ والرهبان المجتمعين حوله، طلب من الشاب قال له قرب مني قرب مني، مسك ايدين الشاب وبس وقال للرهبان اللي حواليه قال لهم انا مقبل اليدين اللي بهما سأسكن ايه ملكوت السماوات. وبعد كده فارقت نفسه وجسده. فلما الانسان يكون حاطط في فكره ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ما يتلمش ابدا، لا على رئيس متعب ولا زميل ولا زوج ولا اخ ولا اخت ولا انسان شتان ولا انسان بيظلمني ولا بيضطهدني ولا بيتكلم علي ويقول كل دي ايه بتسبب لي ايه، خلاص تسبب لي اكليم وبصبركم تختنون انفسكم. فالتذمر دي بذره بيحطها عدو الخير. الانسان المفروض ما يتذمرش، المفروض يفرح. انت ناسي انه بضيقات كثيره بقى ندخل ملكوت السماوات. وبعد كده طبعا الانسان الجاهل لما يمشي ورا الشيطان يقول لا هي دي ما كانتش ليا، انا رفق الله ما كانتش ليك انت. طب ده ما جمعه الله لا يفرقه الانسان، ده ايه نصيبك؟ ده انت لو كنت عارف ان نصيبك دي حطها على راسك من فوق طول ما احنا عقلنا وحش. اقول لك ما انا عارف انها وحش. انا يعني كانت مدينة فيها انحلال كتير يعني. فلما كانوا يروحوا الكنيسة عشان يحتفلوا بسر الإفخارستية كان يروح ياكلوا ويشربوا ويشربوا نبيت لغاية ما يسكروا، وبعد كده يجوا ناس يقول لهم انتوا اكلتوا وما خليتوناش، ويحصلوا ايه؟ يحصل عدم محبة. فراح بعد كده في الكنيسة قالت البعض بيجوع والبعض ياكل والبعض بيسكر، لا حطت قانون للايه؟ للتناول، انه لازم يكون في صوم محدش يجي واكل اقل مدة 9 ساعات. ليه؟ يعني الانسان اذا كان اكل اي طعام مهما كان نوعه مفروض انه بعد 9 ساعات تكون المادة ايه؟ فضيت خالص. وزي ما الرب يسوع دفنوه في قبر جديد لم يدفن فيه احد قط، فكذلك برضو الانسان ياخذ جسد الرب يسوع في ايه؟ في مادة خالية. وابتدت الكنيسة ايه؟ تترسخ في فهمها للنسك. ده مش بس كده، الكنيسة الحبشية اللي هي اصلا وليدة الكنيسة القبطية يعني لغاية النهاردة مش بس يصوموا 9 ساعات قبل التناول، ويصوموا 9 ساعات بعد التناول كمان. يعني احنا بنقول ان في احتراز بعد التناول 9 ساعات محدش يتفقوا كده وكده، هما بيبلغوا بيهم الاحتراز كمانهم يصوموا كمان بعد التناول 9 ساعات احتراما للسر المقدس والنعمة اللي اخذوها. كيف يتخلص الإنسان من محاربة الشيطان إذا كانت الصلاة لم تبديه في أي شيء؟ الصلاة محدش يقول إن غير مبديه، كل مرة يرفع فيها الإنسان قلبه ربنا بالصلاة لابد إن ينال فايدة. مش ممكن الإنسان يطلب ربنا إلا لابد إن هو ينال. مش ممكن انسان يقدم فعل الا وياخذ من الله رد الايه؟ الفعل. بس طبعا الصلاه لها اصول، يعني مش كل ما صلى يعتبر نفسه انه ربنا سمع صلاته. الصلاه لها شروط للاستجابه، يعني يقولوا الاباء ان كل اتصال بالله هو صلاه، لكن ليست كل صلاه اتصالا بالله. الواحد يقول الكلام كده ومش فاهم حتى اللي بيقول، او بيقولوا مخه في حاجة تاني وقلبه في حاجة تاني، فيبقى بيضحك على نفسه. الصلاة لها شروط، لازم بانسحاق، لازم بروح التوبة، لازم واحد بخشوع. يعني الصلاة مش كل من مردد كلام، يعني تذكرني
لما قال لشعيه النبي هذا الشعب يقرنني بشفتين وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، كان واحد بيصلي وما فيش روح التوبة أو الخشوع مش موجود، فده يبقى مش بيصلي كما يجب. وبعدين في حاجات تانية جنب الصلاة، يعني جنب الصلاة في صوم، والصوم برضو له شروط، مش كل من صام يعتبر نفسه صايم، صايم عن الأكل لكن مش صايم عن الفطير، صايم عن الأكل لكن عينه مش صايم، صايم لكن بقه مش صايم عن إدانة الآخرين وما كسرت الناس، صايم عن الأكل لكن مش صايم عن المناظر الوحشة اللي بيشوفها إن كان في الشارع ولا في التلفزيون. لكن الرب يسوع قال كل من يسأل يعطى، كل من يطلب يجد، كل من يقرأ يفتح له، ده قانون. ده بيقول إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. وبعدين الصلاة برضو معايزة المصابرة، مش الواحد يقول أنا صليت وما خدتش حاجة، لا أخدت. ما تقولش مدات، ما تقولش أنا صليت وما أخدت، قول أنا أخدت بس مش لازم أعرف إيه اللي أخدت، إذا كنت أنا صليت فعلا. يعني افرض واحد بيصلي من أجل موضوع معين، يقول أنا طلبت من ربنا الدين الحاجة الفلانية وما ادهنيش، يبقى لا، ده كل ما ادهنك دي الاستجابة للطلب، مش تقول أنا ما خدتش ربنا مديش، لا ده ذلك. وانت مش لازم ان كل اللي انت فكرك ربنا هيديك حسب ايه اللي انت عايزه، ما يمكن ربنا استجاب لك بانه ما يديكش منك، انت مش عارف الحاجة اللي انت طلبتها دي ان كانت لخيرك ولا لضررك، لخلاصك ولا لعالم خلاصك. لكن هذه الثقة التي لنا عنده أن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، لازم نبقى واثقين من مدام بنصلي الصلاة المقبولة المستوفاة للشروط، يبقى لابد ان الرب يستجيب. ده انا اقول لكم حاجة يمكن البعض منكم يستعجبها، واحد ايه يقول انا صليت وطلبت ربنا الطلب الفلاني ونظرت مبلغ كذا من اجل الموضوع ده، تعرفوا سواء تم او ما تمش، ما دام نذرت واجب اني تحط اللي انت نذرت، مش اقول لا ما اصل انا نذرت اذا الولد نجح هدفع وما نجحش يبقى مش هقول لا، ما انت ما دام نذرت لازم تدفع والرب استجاب خلاص، سواء كانت الاستجابه نجاحه او رسوله. مفروض ان احنا مش بيعشر ربنا، انت نذرت يعني خلاص، دي مفروض ربنا ايه تشكر ربنا على كده او كده، الرب اعطى والرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا، نقول لنا دعوت توفدين وتشكر ربنا سواء ادك كده او ادك كده. فكمان الصلاة عايزة مصابرة، مش الواحد صلى وخلاص يقول انا صليت انا بقالي 15 يوم بصلي المقضوع ده، لا ده فكر بشري، لابد ان الرب يستجيب ولابد يكون عندنا ايمان. تذكروا لما رب يسوع برضو قال ايه ومتى جاء ابن الانسان لعله يجد ايمان على الارض، يعني المفروض الواحد اللي يصلي وعنده ايمان وانتظار للرب يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صلاه، انتظر الرب تقوى يتشدد قلبك وانتظر الرب، خليك مسافر لكن مش تقول انا صليت والصلاه لا تبدي، لا تبدي دي صوت مين؟ صوت الشيطان عشان يخليك تبطل الصلاه، وبعد كده تناولت ولم يجدني التناول وصمت ولم يجدني، خليك تبطل كل حاجة. لا احنا بالايمان نسلك، لا بالعين وكل حاجة نقول المجد لله في كل شيء، ان كان استجاب حسب بالفكر البشري او ما استجابش نقول برضو استجاب وبرضو نشكر ربنا وبرضو ربنا ايه بيعطينا، سواء انا حسيت بالاستجابة دي او ما حسيتش. زكريا ويوسف طلبوا ناس من ربنا وفين لما شافوا خالص، عشان كان ربنا مرتب الوقت وهو نسي زكريا وإصابات ما بقاش عندها قدرة انها تنجب، حتى انه لما بشروا رئيس الملائكة جبريل ما صدقش فعرضه قال له انت تكون صامتا لانك لم تصدق الكلام الذي سيتم في حين.
كيف نعرف ان البرمون يوم او اثنين او ثلاثة؟
ده سؤال سهل خالص.
البرمون ده اللي هو اليوم السابق لعيد الميلاد او عيد الفطر، لازم يكون صوم انقطاعي للغروب. احنا عندنا السبت والاحد ما يجوزش فيهم ايه؟ الصوم الانقطاعي. فلو العيد يوم اثنين يبقى قبليه حد ما يجوزش الصوم الانقطاعي، والحد قبليه السبت ما يجوزش الصوم الانقطاعي، يبقى الجمعة يصوم للغروب. يبقى هنا البرمون ثلاث ايام، جمعة وسبت وحد، ما يتاكلش فيهم سمك، والجمعة يصام للغروب لان السبت والحد ايه؟ ما يتصاموش انقطاع، يتصاموا بس مش انقطاع، وما يتاكلش فيهم برضو ايه؟ سمك، رغم انهم سبت وحد لانهم دخلوا في البرمون. يعني احنا في صوم الميلاد ناكل سمك ما عدا يومين من ايه؟ الاربع والجمعة اللي يتخللوا صوم الميلاد. لكن لو جه سبت وحد في برمون ما يتصام. لو يوم العيد جاي حد يبقى قبله ايه؟ ثلاث ما يتصامش انقطاع، يبقى يوم الجمعة، يبقى هنا البرمون يومين. لو يوم عادي قبله يوم واحد، يعني مثلا السبت يبقى قبله جمعة، يبقى الجمعة يوم، هو البرمون يوم واحد. يوم خميس قبله أربع، يوم ثلاث قبل اثنين، عادي يبقى يوم واحد. يعني هو بس تقول السبت والحد هو اللي بيخلي البرمون يومين أو ثلاثة. فيما عدا ذلك البرمون يبقى يوم واحد ويتصام للغروب. وطبعا بعد قداس، مفروض قداس البرمون يطلع قبل قداس العيد بتسع ايه؟ ساعات، عشان اللي هم التسعة فترة الاحتراق اللي تسبق التناول من قداس العيد. يقول الكتاب المقدس ان امنون اقوى الثمار اكثر من المحبه التي احبها له، وذلك بعد وقوعه في الخطيه، فلماذا ابغضها؟ ديت مذكوره في سفر صموئيل الثاني اصحاح 13، القصه بتاعت امنون وثمار. امنون ده ابن داود الملك، وثمار بنته، بس امنون ما كانش شقيق لمين؟ لثمار. ثمار دي كانت اخت ابشالوم. و يعني مش عايز اقول تفاصيل كتير، اللي عايز يرجع لها في سفر صموئيل الثالث اصحاح 13. هو بس يعني بنعمه ربنا واضح ان قولت محبه دي، المحبه اللي تتهم الخطيه دي مش محبه، او لما يقولوا فلان بيحب فلان ده هو ما بيحبهاش، ده هو بيحب نفسه وبيحب شهواته، بس هي الايه؟ الوسيله لتحقيق محبته وشهواته. يعني امنون ما نقولش انه احب، ده هو احب، ده الاسلوب البشري ان امنون احب الصمام. لكن هو لو كان يحبها كان ايه؟ كان يحافظ على عفتها وبتوليتها ويقدم لها كل احترام كاخت. لكن واحد يقول بيحب واحد، طب والمحبه دي بتهب الخطيه؟ ده ما بيحبها، ده بيهلك نفسه وبيهلكها، فدي مش محبه. كلمه الحب اللي عند العالم ده مش حب، النجاسه والخطيه دي مش حب. ده واحد بيحب نفسه، بيحب شهواته، بيحب جهله، وعاوز يستخدم الاخرين لتحقيق ايه؟ محبته وشهواته، فدي مش محبه. فما نستغربش ان يقولوا بعد ما ايه؟ بعد ما عمل معاها الخطيه يقول ابغضها وكريها اكثر من المحبه اللي كان معطلها، لان هي دي مش محبه، دي مش محبه. وده فعلا حتى مش بس امنون، ودي قصه كل واحد يعيش في الخطيه كل يوم، ويكون وطبعا والثانيه نقول لها اللي هو الوقت بيكرهها، نقول لها تستاهل عشان كنت فاكره ان ايه؟ ان دي محبه، فدي مش محبه. اهو بقى بيقول عليك وبيعمل وكده 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 وهو بيكرهك. فالمحبه دي حاجه، المحبة هي الله، والله محبة، من يخلق المحبة يخلق الله، مش اللي بيسموها محبة بلغة أولاد العالم. أحيانا أنا دائما أحب الامتلاك للأشياء الدنيوية بكل أشكالها، وأشعر أن تفكيري فيها أكثر بكثير من تفكيري في خلاص نفسي. أصلي من أجل ذلك، ولكن دائما أشعر بحب تعاصر المعيشة وشهوة العين، فماذا أفعل؟ كل ما الإنسان تزيد محبة الله في قلبه، كل ما يحتقر كل ما عداها. يعني إنسان يحب شهوات الجسد أو ملذات الجسد أكثر من الصلاة، يبقى الجسد حي فيه أكثر من الله. إنسان يحب الفلوس أكثر من ربنا، وما يحبش يدي مثلا العشور أو يدي الفقير أو كده، يبقى محب، يبقى المال في قلبه متسيطر أكثر من الله، وهكذا. العلاج إيه؟ العلاج بالجهاد الروحي ووسائط النعمة والتوبة والاعتراف والتجلل والصوم والانقطاع والصبر. كل ما الإنسان يجاهد، كل ما نعمة الله إيه؟ تساعده وتقلع الأشواك. بس طبعا ده عايز إنه يستمر في الجهاد ويمنع نفسه. لكن هذا صلي، وبعد ما صلي مثلا خلص ما صلي يبقى أرجع للخطية تاني، ولا أرجع أبص تاني؟ ما هو لازم الواحد إيه؟ يكون اليوم كله في مخطط الله، ولازم يكون صادق في جهاده ومسابق. والنعمة لما بتشوف الإنسان نيته صادقة تساعده وتقترع الأشواك اللي بدورها تعمقت في قلب الإنسان. والنعمة أقوى من الخطية، بس الإنسان لازم يسافر ويصبر ويجاهد. الرسول يقول لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. والخطية اللي ملكت سنوات كثيرة ما ينتظرش الإنسان لها في لحظة إيه؟ هتسيره. ده الكلام ده لما في الشيطان بيغوي، ده في الشيطان إيه؟ يقول أنت كنت بتبيع وتشتري معايا وخليك معايا على طول، يعني مش في لحظة هيسيبه على طول. لا، إزاي؟ ده إحنا أصحاب. ويزود عليه حرب أكثر، واجب إنه يصبر أكثر ويتجلل قدام الله أكثر ويتواضع أكثر ويجهد أكثر وهكذا. ليه الواحد في الكنيسة مخه ممكن يسرح؟ واجب الإنسان قبل ما يجي الكنيسة بعضه يكون في حالة صلاة برضه، وطول ما هو في الشارع أو صحي من النوم ومثلا جاي قداس أو جاي كنيسة برضه بيصلي، في دورة المية بيصلي، بيغسل وشه بيصلي، اسم الرب يسوع على بقه على طول وفي ذهنه وفي قلبه، حتى في الطريق وعلى السلم وفي المواصلات. مش يبقى كله سايب مخه للعالم وسايب مخه في الأفكار والشهوات وكده، ويجي الكنيسة عايز إن مخه ينضف على طول. لا، لازم يدخل في جو الصلاة قبل ما يبتدي يصلي وهكذا. حتى تذكروا برضو إن في يعني في مزمور لازم يتقال قبل ما نذكر. يعني واحنا داخلين الكنيسة الواحد بيقول لأن يقول فرحت بالقائلين لي، لأن يقول مكافنك محبوب، دول مكتوبين في كتب الشمال. ده قبل ما يذكر، لأن يقول فرحت لأن مكافنك محبوب رب لها القوات. وما يسجد ويبقى هادي ويركز فكره وحواسه ويصلي، مشغلش نفسه باللي حوالينه، لكنه هو لوحده في الكنيسه بيصلي. اي فكر شرير يجيله يرشم الصليب يطرده باسم يسوع، يركز صلاة عن صلاة. توضيح اصحاح 3:5-8 في رساله القديس بولس لاهل روميا. صح 3. إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ لذا كان قداس الحد الثاني من كياحة البولس. إذا ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. عايز أوضح دي برضو، مش واضحة. قبل كده في نهاية أصحاح 2 بيقول القديس بولس لأن اليهودية في الظاهر ليس يهودية،
ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختان، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. فبعد ما ذكر القديس بولس دي بيقول يعني اليهودي مش بالظاهر، اليهودي معناها التبعية لله، التبعية لله دي لازم تكون بالروح والحق وفي القلب مش بالظاهر، ولا الختان مش الختان عملية بتتم في الجسد، لازم ختان القلب، لازم القلب يكون مختون عن الخطيئة. مش حتى برضو تذكروا الشهيد استفانوس لما حكموه قال لهم يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، يعني انتم مختونين صحيح بس القلب مش مختون والودن مش مختونة، عشان كده مش مفيد صوت الله. فبعد ما القديس بولس قال اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله، يعني قال طبعا كده ربما يتبرر لذهن احد يقول امال ايه فضل اليهودي، امال يعني ايه، يعني يبقى ملوش فضل اليهودي على غير اليهودي. اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان ما دام انت بتقول الختان بالقلب؟ بيقول لا ده فضل كتير كثير على كل وجه، يعني كثير من عدة اوجه، من كثير لأكثر من سبب، كثير على كل وجه. أما أولا الفضل الأولان فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، تأول فضل نالوا أول نعمة أخذها اليهودي وما أخذهاش الوثني أن استؤمن على أقوال الله، أنه أخذ الإيه الناموس والشريعة والوصايا، ما دي فضل. ده حتى في المزمور يقول لم يسمع هكذا بكل الامم واحكام ولم يوضحها، لا عندي فضل. انت كون ان معاك اقوال الله، كون ان عندك كتاب مقدس مطبوع، ده فضل كبير. مش في ناس ما عندهاش؟ اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله، ده اول فضل. خدوا بالكم اللي اتقرف في الاحد الثاني من كياك عشان الست العذراء اتهمت على كلمة الله، مش الكلمة المكتوبة في لوحين من حجر، لكن ده الكلمة حل ايه؟ حل فحشة. اول فضل للست العذراء. اما اولا فانهم استؤمنوا على اقوال الله، فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء؟ طب ما كانوش امناء للكلمة او لاقوال الله اللي استؤمنوا عليها، طبعا ده ايه؟ ده يخصهم هم، ده يضرهم هم. ألعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل يكون الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كان هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. لو واحد حب يحاكم ربنا مين اللي هيطلع بره ومين اللي هيطلع مدان؟ الله اللي يتبرر، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. عدد خمسة، ولكن إن كان اسمنا يبين ضر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان، يعني بقول أنا بدي كده بفترض فرض بأسلوب بشري، يعني مش بقول من قلبي، يعني أتكلم بحسب الإنسان حاشا. فكيف يدين الله العالم إفداك؟ يعني إن كان الله ظالم إزاي هدين عالم إن كان ظالم؟ زي ما إبراهيم لما ربنا بعد ما زاره وقال له إن هيهلك سدوم وعمورة، قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ طبعا حاشا. فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، الذين دينونتهم عادلة. لغاية كده الكلام مش واضح. كان في ذلك الوقت في ذلك العصر في ناس كانوا بيقولوا ما لابد الإنسان يكون كذاب، والكذب دي حاجة طبيعية في الإنسان، ولابد الإنسان يكذب لأن ما فيش حد صادق غير الله ده بالعكس، ده الانسان لما بيكذب بيثبت صدق الله، والانسان لما بيعمل الاسم بيثبت ان الله هو البار وهو اللي لوحده بار، والاسم ده لابد منه كل انسان ايه خاطئ، ولابد كل انسان يعمل الاسم. ده بالعكس، ده كذبي، ده بيمجد الله. شوفوا المفهوم الشيطاني يقول فان كان كذبي، ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، يعني انا كذبي بيزيد صدق الله ويقول لتمجيد الله. ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، يعني كذبي بيثبت ان الله هو الصادق وهو وحده صادق، وده بيمجد الله انه محدش صادق غير الله، فيبقى ده المجد لله ان هو الوحده صادق. فشوف المفهوم الشيطاني يقول انا كما يفترى علينا، يعني الناس بيشوهوا سمعة القديس بولس، وبيقول ده بولس بيقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، يقول احنا لما بنفعل الشر الله بيستجيب بالايه بالخير، لان الله طبيعته خير. لنفعل السيئات يعني تعالوا نعمل شر عشان ايه لكي تأتي الخيرات. وبعد كده يقول الذين دينوناتهم عادلة، يعني ربنا ايه اللي بيقولوا عليا ان انا بقول كده، دول ربنا يتصرف فيهم وربنا هو اللي يدينهم مش انا. واضح؟ لازم الواحد لما يقرا كلمه الله يجتهد ان هو ايه يفهمها، ويقرا تفاسير، ومثلا ممكن كان يعرف لغه تانيه يشوف لغه تانيه، عشان احيانا يكون العربي مش واضح، يمكن في لغه تانيه يكون افضل، وخصوصا العربي بتاع الترجمه دي، لانه عربي شامي اللغه اللبناني شويه، فمختلفه شويه عن العربي بتاع مصر. الظروف الشهريه الخاصه بالمراه تمنعها من دخول الكنيسه، قانون الكنيسه بيقول كده. ربما عشان يعني تبقى مش قادرة، يعني دي حاجات يفهموا أكثر مني هما، يمكن مش قادرة تركز فكرها في الصلاة أكثر، معلش وتصلي في البيت ممكن، يعني ممكن. طب ما الآباء المتوحدين في منهم سنوات ما كانش يروح الكنيسة حتى الاثنين، وقانون الكنيسة يعني المتوحدين الأقل منهم، يعني قصدي يعني في متوحدين زي هامبا نوفر السائح لما زاروا القديس بطنوطس قال له بقال 60 سنة ما شفتش فيها إنسان إيه غيرك. طبعا إحنا بنعرف إن السياح بيعملوا قداسات، يدخلوا الكنائس المغلقة من غير ما حد يشعر ويعملوا قداسات. وانا اعرف واحد يعني انا خمنته ما هو طبعا ما قاليش بصراحه، بس انا خمنته انه هو يعني انا اعرف واحد رائد حضر قداس مع السياح، انا خمنته تخمين يعني، والسياح ادوله قربان يعني دليل مادي، واتذكر الاربانه كانت على شكل صليب، يعني مش اربانه مدوره، طالع من الدايره دي الاربع اجزاء اللي تخليها زي الصليب. شفت الاربانه دي بعيني، فالراهب في الحصن هو مالوش اسمه بس انا خمنته يعني، كان في ضيقه وكان راح صلى في الحصن بتاع الدير لوحده يعني، فجوم السياح في نفس الوقت صلوا قداس، وبعد ما ايه صلوا قداس طول الاربعه دي. فيعني صحيح بيحترموا القداس، لكن يعني قانون الكنيسه انه ممكن المتوحد يقعد 39 يوم ما يحضرش الكنيسه، قبل ما يقفل 40 يعني، يجي من المغاره بتاعته كل 40 يوم عشان يحضر القداس. فطبعا هو طب يوم الحد بيعمل ايه؟
واحد اكنه في حضرة الرب برضه وكنه في الكنيسة وكنه في القداس وكل حاجة. كل الظروف حولي صعبة وغصب عني اعمل كل شيء ماذا افعل. الظروف صعبة انت كنت بترسله طول الظروف صعبة والواحد يكون في النار والواحد يكون في ضيق والواحد يكون في خطر الغرق من البحر. لكن ثبت انظارك ثبت انظارك فيه وهو الرب يسوع بيظهر في الضيق يولدوني في وقت الضيق وانقذك بس ممجدني. والظروف الصعبة هي اللي بتقوي ايمان الانسان. الله يحب يجي في الهزيئة الرابعة مش يقولوا في الهزيئة الرابعة تغنى يسوع ماشيين على الماء. يعني يتأنى 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 لغاية لما الإنسان بحسب فكره ييأس تماما ويشوف إن مفيش أي حل. يجي يلاقي الشمس إيه أشرقت ويسوع جه ويحول الحزن إلى فرح زي ما يقول المزمور حولت نوحي إلى فرح لي مزقت مدحي ومنطقتني سرورا. مزقت مدحي إن يلبس المسوح يعني ومنطقتني يعني حزنت وسط بالإيه بالفرح. طبيعي المنطقتني الإنسان في الضيقة وفي الحزن وفي التجربة يبقى حتى إمار في صار هتفش قال ليه على رجليك تقوله منطقتني سرورا يعني حزنت وسط بقدر إيه قادر يقف وقادر يبقى ثابت كده زي جندي من منطق اللي محزن وسطه. يا ربنا المجد دائما ابدا امين.